بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعين من سبوتنيك في موسكو، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. بوتين يعلن التعبئة الجزئية، والاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ليس طرفاً في النزاع بأوكرانيا لكنه يدعم كييف. اتفاقية اقتصادية بين اليونان وسوريا. مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق يكشف لسبوتنيك أسراراً خطيرة حول ملف تسفير الشباب لسوريا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط ممن خدموا في القوات المسلحة ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، مشيراً إلى أن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا وأن موسكو تسمع باستمرار تهديدات ضدها.
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة بما في ذلك المحادثات في اسطنبول، كان رد فعل ممثلي كييف إيجابياً للغاية على مقترحاتنا، وهذه المقترحات تتعلق في المقام الأول بضمان أمن روسيا ومصالحنا، ولكن من الواضح أن الحل السلمي لم يناسب الغرب، لذلك بعد التوصل إلى حلول وسط معينة تلقت كييف أمراً مباشراً لتقويض جميع ما تم الاتفاق عليه. بدأ ضخ المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بينما سمح نظام كييف لدخول عصابات جديدة من المرتزقة والقوميين الأجانب ووحدات عسكرية مدربة وفقاً لمعايير الناتو وتحت القيادة الفعلية للمستشارين الغربيين. في الوقت نفسه تم تعزيز نظام القمع في جميع أنحاء أوكرانيا ضد مواطنيها، والذي تأسس فور الانقلاب المسلح عام 2014. إن سياسة التخويف والإرهاب والعنف تتخذ أشكالاً همجية ورهيبة. أريد أن أؤكد أننا نعلم أن غالبية الناس الذين يعيشون في الأراضي المحررة من النازيين الجدد كأراضي نوفروسيا التاريخية لا يريدون أن يكونوا تحت نير نظام النازيين الجدد، ففي زاباروجيا ومنطقة خيرسون وفي لوغانسك ودانيسك رأوا ويرون الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد في المناطق المحتلة من منطقة خاركوف. ورثة بانديرا والنازيون يقتلون الناس ويعذبونهم ويسجنونهم ويصفون الحسابات معهم ويقمعون ويعذبون المدنيين. عاش أكثر من 7.5 مليون شخص في مناطق دانيسك ولوغانسك الشعبية وزاباروجيا وخرسون قبل اندلاع الأعمال القتالية. أجبر الكثير منهم على مغادرة منازلهم ليصبحوا لاجئين، وأولئك الذين بقوا حوالي 5 ملايين شخص يتعرضون اليوم لنيران المدفعية والصواريخ من مقاتلي النازيين الجدد. لقد قصفوا المستشفيات والمدارس ويخططون لهجمات إرهابية ضد المدنيين. نحن لا نستطيع وليس لدينا الحق الأخلاقي في تسليم الأشخاص القريبين منا ليقتلهم الجلادون، وليس أمامنا إلا أن نستجيب لرغبتهم الصادقة في تقرير مصيرهم. وبناء عليه قررت برلمانات جمهوريات دونباس الشعبية وكذلك الإدارات العسكرية والمدنية لمنطقتي خيرسون وزاباروجيا إجراء استفتاءات حول مستقبل هذه المناطق، وتوجهت إلينا في روسيا بطلب الدعم لهذه الخطوة.
كان هذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في البلاد. بدوره أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو أنه سيتم استدعاء 300,000 جندي احتياطي في إطار التعبئة الجزئية.
لقد فوجئنا بزيادة عدد الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا والتي يتم إخفاؤها. نحن نفهم سبب إخفاء ذلك عن عامة الناس، لأننا نشاهد كل يوم تقريباً ضربات هذه الأسلحة على السكان المدنيين. بالأمس فقط قتل مدنيون بهذه الأسلحة، وهذه ليست المرة الأولى. لقد ضربوا المستشفيات وأماكن تجمع السكان. كنا نظن أن هذا كان نوعاً من الأعمال الفردية غير المسيطر عليها، ولكن تبين أنها أعمال منظمة بإشراف المدربين الغربيين المتواجدين بكثرة. كانت المجموعة الأخيرة التي وصلت وأفراد عسكريين سابقين 150 شخصاً موجودون جميعهم في كييف يقودون كل هذه العمليات.
كان هذا ما قاله وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ردود الفعل الدولية، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذا الإعلان سيؤدي إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل إلى جانب دول الناتو دعمها لكييف. بدوره اعتبر نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية خطوة سيئة وخاطئة، والتي في رأيه ستؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أنه في برلين سيتم تقييم هذا من وجهة نظر سياسية، وسيتم بحث كيفية الرد على ذلك، وأكد أن ألمانيا في هذا الوقت الصعب ستواصل دعم أوكرانيا. وفي نفس السياق، قالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريجيت برينغ إن التعبئة الجزئية تشكل مؤشر ضعف، وأن الاستفتاءات الزائفة في دنباس والتعبئة الجزئية دليل فشل روسي، مؤكدة أن بلادها ستستمر في دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشأن الأوروبي أكثم سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أكثم. أبدأ من هذه المرحلة الجديدة، الانتقال إلى التعبئة الجزئية وربما مستقبلا إلى العامة، هل يعني هذا أن مرحلة جديدة من هذه الحرب أكثر جدية بدأت الآن؟
تحياتي لكم. لا أعتقد أن الموضوع يتعلق بالجدية بقدر ما هو، دعينا نقول، محطات الحرب. ومحطات الحرب قديمة، يعني منذ ما قبل العام 2014 والصراع بين القوى الدولية وصولا إلى انقلاب العام 2014، وبعد ذلك التطورات وصولا إلى نهاية العام 2021 عندما وضعت روسيا الأوراق على الطاولة وأوضحت بكل جلاء ما الذي تريده، ما الذي تقبله وما الذي ترفضه. جاء الرفض الغربي وأجاب الروس بالعملية العسكرية الروسية الخاصة. أيضا هنا بدلا من أن يغير الغرب مساره، من أن يلتفت إلى المخاطر المرتبطة بكل هذه التطورات، قام الغرب بأمر واحد فقط، وهو ضرب المفاوضات حقيقة أو تفخيخها بين الروس والأوكرانيين، ومن خلال أيضا دعم أوكرانيا بالأسلحة والخبرات القتالية وحتى المتطوعين. الآن ندخل مرحلة ثالثة، دعينا نقول هي مرحلة التعبئة الجزئية، والتي توضح بجلاء أن روسيا لا تنظر إلى الأمر تكتيكيا، وأن روسيا تنظر إلى نفسها على أنها في حالة دفاع عن النفس وتحديدا عن أراضيها، كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، وهذا يتوازى زمنيا مع فكرة إجراء الاستفتاءات في شرق أوكرانيا. إذن نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها الآن التعبئة الجزئية، في رسالة روسية واضحة بأن المرحلة التي تلي لم يعد هناك مراحل أخرى، هي التعبئة الكاملة. أي وقت نتحدث عن أمور ربما أكثر خطورة، فهل ينسجم الغرب أو هل يحاول الغرب الاستجابة لهذه الجزئية بين قوسين؟ الحقيقة حتى الآن ردود الفعل الغربية يعني ما بين وصف الخطوة بأنها خاطئة وبأنها سيئة كما فعل نائب المستشار في ألمانيا روبرت هابيك، أو ما بين التحليل السياسي الذي خرج به المستشار الألماني أولاف شولتز ليقول إن هذه الخطوة هي تعبير عن عدم سير العمليات على ما هي كما هو مخطط لها في أوكرانيا. إذن حتى الآن لا توجد مؤشرات غربية على فهم الحقيقة التطور الأخير.
الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ليس طرفاً في النزاع بأوكرانيا لكنه يدعمها، بينما بريطانيا تقول إنها يعني سترد ربما على أي تصعيد روسي. هل يمكن لبريطانيا وحدها وربما من بعدها ألمانيا أن تغرد خارج السرب الأوروبي برأيك؟
بإمكان بريطانيا أن تغرد خارج السرب، لكن لابد من الإشارة إلى أن بريطانيا غراب صغير، المهمة يأتي من واشنطن. واشنطن عبرت أيضا عن رفضها لأي نتائج لأي استفتاءات في شرق أوكرانيا، لكن لم تتحدث الآن عن مواجهة أو مواجهة مباشرة. إذن على بريطانيا أن تلتزم بعض الحيطة الدبلوماسية إن لم يكن تجاه موسكو فتجاه واشنطن، وإن كان على ما يبدو لندن من العواصم للأسف التي تحاول صب الزيت على النار. الآن إذا أخذنا مع ذلك التصريح البريطاني، أعتقد أنه ليس الآن الرد على موضوع الاستفتاء أو موضوع التعبئة الجزئية، وإنما كما ذكرنا قبل قليل هناك مرحلة قادمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه. بريطانيا تجيب ليس على هذه المرحلة، تجيب على المرحلة القادمة بأننا نحن أيضا مستعدون عمليا للصدام. طبعا الرئيس فلاديمير بوتين أوضح بكل وضوح أوضح بكل التفاصيل أن روسيا مستعدة لاستخدام كل شيء للدفاع عن أراضيها، عن وحدتها، عن شعبها. وبالتالي الموضوع لا يتعلق الآن في هذه التصريحات والتصريحات المضادة بالمرحلة الحالية، وإنما بالمرحلة القادمة، ويبدو أن لندن أرادت استباق الأمر. الآن على المستوى الأوروبي الداخلي، إذا كانت دعينا نقول عملية إخراج في الماضي من قبيل نحن نساعد أوكرانيا من خلال السلاح أو من خلال لا أدري ماذا، التدريب، التمويل، كانت كافية للتغطية على الدور الأوروبي في المرحلة السابقة، فأعتقد على الساسة الأوروبيين أن يفكروا بجدية إن كانت مثل هذه الرؤى والتصريحات كافية لتغطية الدور في المرحلة الحالية. هناك درجة أعلى الآن من التوتر، هل تكفي مثل هذه التصريحات؟ نحن لسنا جزءا من الحرب، نحن هذه أمور إنشائية، من يدفع المال، من يرسل السلاح، من يرسل المتطوعين، من يقوم بحملات إعلامية وبهجمة اقتصادية على روسيا، هو بالتأكيد جزء من هذا الصراع. وفندرلاين أرزولا فندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت قبل أيام قليلة إن أوروبا ستربح وإن روسيا ستخسر، إذن هي التي وضعت الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا بدلا من أن يأخذ موقعه الحقيقي وهو موضع الوسيط. مع ذلك هناك بالتأكيد آراء مختلفة، أهم من ألمانيا الآن المخاطر التي سيشعر بها الشرق أوروبيون. سنرى إن كانت الحكمة الألمانية ما تزال موجودة والفرنسية. كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تكن تشي بكثير الحقيقة من الحكمة. هناك على ما يبدو مرة أخرى خط أمريكي سائد وهو التصعيد والاستمرار في التصعيد. وبالمناسبة هناك كان دراسة لقسم الأبحاث في البرلمان الألماني البوندستاغ منذ بداية التوتر في أوكرانيا بأن دعم أوكرانيا بالسلاح قانونيا هو أمر لا يدخل ألمانيا في الحرب، لكن تدريب جنود وضباط أوكرانيين وخصوصا فوق الأراضي الألمانية قد يفهم منه دخول إلى هذه الحرب. ومع ذلك لم تتفاعل الحكومة الألمانية مع هذا التقييم القادم من قسم الأبحاث في البرلمان الألماني نفسه.
طيب أستاذ أكثم، يعني في 27 من هذا الشهر سيتم الاستفتاء على الدنباس، لنفترض بأنه انضمت تلك المناطق بالكامل وفق استفتاء شعبي إلى الأراضي الروسية. طيب في حال قصف هذه الأراضي التي ستصبح روسية، أي خرق السيادة الروسية، هل تتوقع مواجهة عنيفة ومباشرة بين روسيا والغرب؟
معك حق، هذه نقطة مهمة، لكن دعينا نشير إلى أمر. روسيا أبدت الكثير من الصبر ومن الاستيعاب أمام ضربات طالت في بعض المواقع مناطق داخل الحقيقة الأراضي الروسية، لم تسمح بجرها مباشرة إلى حرب كبرى. يعني روسيا تحاول قدر الإمكان إفهام الرسائل العسكرية والسياسية دون أن تخرج الأمور عن السيطرة. إنما نعم، عندما سيتم هذا الاستفتاء وستخرج نتائجه وسيعلن عنه كما جرى في منطقة دعينا نقول شبه جزيرة القرم، كيف سيكون السلوك الروسي؟ طبعا روسيا ستنظر إلى هذا الأمر على أنه هجوم على أراضيها، لذلك نبه الرئيس بوتين اليوم إلى موضوع وحدة الأراضي الروسية وسلامة الأراضي الروسية والدفاع عن الأراضي الروسية، ولذلك هذه التعبئة الجزئية. لكن أن تنجر روسيا بسبب هذا الأمر مباشرة إلى مواجهة كبرى، أعتقد أن موسكو أحكم من ذلك. هي بهذا التطور الجديد تزيد دعينا نقول من التأكيد على موقفها بأن الحرب بأن المواجهة مع الغرب لن تخسرها روسيا مهما كلف الأمر، لكنها لا تعلن الحرب الشاملة، لا تعلن الحرب الشاملة لمجرد الآن أن قذيفة سقطت أو صاروخا سقط أو قصفا وقع وروسيا أذكى من أن تضع نفسها في موقع يحدده الآخر من خلال قذائفه إلى أين يجر روسيا. روسيا تحاول أن تكون هي المسيطرة على مسار الأمور على سرعة التطورات، لكن طبعا الرسالة الروسية الواضحة في نهاية المطاف إذا لم يفهم الغرب ولم تفهم أوكرانيا واستمروا في هذا الطريق، وهذا ليس تهديد بقدر ما هو توصيف، فإن النتيجة ستكون نعم تعبئة شاملة ونعم مواجهة شاملة، وهذا لا هو اكتشاف ولا هو سر ولا هو عبقرية مثلا تحليلية، هذا الأمر هو مسار الأمور. فلعل الغرب كمحللين كساسة كأصحاب قرار كشعوب أيضا يفهمون أن هذا الباب يتوجب سده منذ الآن. وماذا يعني سد الباب؟ يعني التفاوض. الذي يرفض التفاوض حاليا هو الجانب الغربي، وهذا الأمر الذي دفع روسيا إلى رفع الحرارة دعينا نقول درجات إضافية.
الخبير بشأن الأوروبي أكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من سوريا، إذ وقعت غرفة تجارة وصناعة طرطوس السورية وغرفة تجارة وصناعة بيريوس اليونانية اتفاقية تعاون بناء مبنيا على المصلحة المشتركة لكلا الطرفين في إيجاد ظروف مواتية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الشركات في طرطوس وبيرايوس، مع الاعتراف بضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها وتنميتها. وجاء في بنود الاتفاقية التي اطلعت عليها سبوتنيك إن الطرفين يدعمان تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في طرطوس وبيرايوس، ويطبق الطرفان جميع التدابير اللازمة لتنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر، ويتبادل الطرفان ضمن اختصاصهما معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني والنشاط الاستثماري للأطراف كافة والقوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاطهما الاقتصادي الدولي وغيرها من المواد الإعلامية. ونحن طبعا حاولنا التواصل مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس للحديث عن هذه الاتفاقية، ولكن لم يتوفر الوقت لدى مدير الغرفة، وأيضا يعني هم عاتبون على سبوتنيك لأنها نقلت خبرا عن وجود ممر بحري أو الاتفاق على إنشاء ممر بحري بين طرطوس واليونان، ولكن هنا أؤكد بأنه غرفة التجارة أكدت لنا بأن هذا الممر لم يتم الاتفاق عليه، لا يوجد أي اتفاقية لممر بحري بين طرطوس وبيرايوس اليونانية، وإنما بنود الاتفاقية التي اطلعت عليها سبوتنيك تنص على تبادل خبرات اقتصادية، تبادل معلومات اقتصادية وتعاون بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال بين هذين المدينتين السورية واليونانية. لذلك وجب التوضيح مستمعينا، لا ممر بحري ولكن هي اتفاقية للتعاون الاقتصادي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن تونس نختم، إذ تم إخلاء سبيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حيث غادر مقر الفرقة الوطنية لجرائم الإرهاب بعد الاستماع لأقواله فيما يخص ملف تسفير جهاديين من تونس إلى سوريا والعراق. وقال سمير ديلو محامي الغنوشي إن النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب قررت الأبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح بعد استكمال استنطاقه في قضية ما يعرف التسفير. حول هذا الموضوع قال مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق وكاتب الدولة لشؤون الأمنية رفيق الشلي خلال حديث خاص لسبوتنيك إن قرارات سياسية عرقلت استكمال التحقيقات في هذه القضية.
أنا كنت سنة 2015 شديد المسؤولية، يعني منعنا كل الشباب باش يغادر تونس في اتجاه تركيا وفي اتجاه سوريا، شباب ممنوعين من السفر، وقتها بدينا في المنع، كانت برشا انتقادات كيفاش تمنعوا الشباب، واحنا عارفينهم كل شاب باش يمشي عن طريق تركيا راهو ماشي للمناطق السورية ومناطق البؤر وتحيث، واحنا في 2015 وقفنا النزيف تاع ذهاب الشباب يعني بصفة رسمية إلى بؤر وقع سنة هذيك اكتشاف العديد من الخلايا اللي كان متكلفة بالتصفير وعندها علاقة بكل مهم يعني الإرهاب، يعني حاضر موجود عند رئاسة الجمهورية ومجلس الأمن القومي كان يعني تحدث على الموضوع هذايا عدة مرات في عدة اجتماعات، ثم رئيس الجمهورية وقتها على أساس مطلب باش يحال الملف على القضاء، ثم بعد ذلك ما فما حتى شوفك الفترة هذيك وقت الملف عند القضاء، وقت اللي احنا شدينا في 2015 مع الجمهورية الثانية بعد يعني رئيس باجي قايد السبسي وهو مفرد، ما كانش يعني ملف كامل، الأمور الأمنية ما كانتش هي اللي مسؤولة على جراء الأبحاث، الأبحاث كانت عند القضاء، والقضاء كما تعرف في الفترة هذيك كان القضاء موالي لجهة معينة، هذا ما يفسر يعني المدة الطويلة هي اللي موقعش يعني اهتمام كما ينبغي بهذا الملف، يعني اجتياز حدود، يعني في نطاق اجتياز حدود، المطارات والبوابات الرسمية عندها تعليمات باش تمنع كل شاب يتوجه لتركيا أو لليبيا بشي على أساس اللي بالغادي باش يتوجه لبؤر التوت. والله هو العدد التقريبي يعني في نطاق تقريبا 10,000 يعني حسب بعض الإحصائيات اللي هي ماهيش رسمية، ولكن وقع منع عدد كبير من الشباب في المغادرة، وقع منع عدد كبير من الشباب في المغادرة، وكان فما كثير من الانتقادات علاش تمنعوا الشباب من المغادرة. الفترة هذيك كان فما تحالف بين النداء وبين النهضة، وكان فما ضغوطات على أساس باش هالملف هذايا يعني ما يوصلش للنتيجة. وفي نطاق مجلس النواب الشعب كونوا لجنة التحقيق نتاع التسفير، اللجنة هذه العناصر اللي كانوا فيها من النهضة يعني كانوا ثم تعطيل وضغوطات باش اللجنة هذه ما توصلش النتيجة، وفعلا يعني ما وصلوش النتيجة وقعدت من غير ما سماش النتيجة بالنسبة للجنة هذه.
كان هذا جزء من الحوار الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق وكاتب الدولة لشؤون الأمنية رفيق الشلي. ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.